انا والله اذكر في اني قرات ذلك.
لا ما قرات ان شاء الله ذلك. فرأيت لو ان رجلا خوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟
لا.
لما؟
خلق الله
وذاك ايضا خلق الله.
انا استاذ من خلاصة الكلام في هذه المسألة ان سعنا الله النامسة المتنمصة عامل في الرجال والنساء الا في الاماكن اللي ورد فيها نص.
تمام.
الشعر الذي يمر على الخاتم يا شيخ ما يشان.
نعم.
الشعر الذي يمر على الانف احيانا بعض الناس ما يشيله.
ولي هون
ما يشيل.
ولي هون هذا ما له حصر. كل قالوا مسترح
بالنسبة للمرأة اللي بيلها
الناس.
أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتغاور بين الأموات والبعث في الأكفان.
السلام
عليكم. ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر يبعث الناس حفاة عراة غرلا.
الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا فيها، أما الحشر فهو عراة صفاة كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين. وإيش الآية؟ تبع آية عبسة. آية عبسة نبي وأمي وصاحبتي بكل امرئ منهم نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في آية أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك. لكل امرئ منهم إذن شأن يوني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حينما يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لعلي أجبتك عن سؤالك.
خلينا التزاور إذا سمح.
التزاور في القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيح من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدالي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهرين، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر، حتى أسافر إلى دمشق وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبق إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. ما هي
في حسن نسأل عن كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبه، أرجو أنك تبين شو حدود الطاعة في إمارة السفر. هي إمارة السفر،
إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، ومن جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقول عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة، لكن الإمارة الكبرى لا أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر. فهذه الإمارة عبارة إذن عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يطرقون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك، لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة الإقامة، وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبداً.
يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟
يجوز مخالفته، لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد الله، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له.
مسألة إقامة الحجة السابقة، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟
أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان، المقيم الحجة والمقام عليه الحجة. إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان، بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين، إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، والأمر لا يتعدى أيضا ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم الحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بصورة عام، وكما ذكرنا قبل كان على علم، فهو حين ذاك يستطيع أن يقول أنا أقمت الحجة بالنسبة لما يتعلق به هو، لكن يبقى الطرف الثاني، هل الطرف الثاني عنده من الفهم والإدراك والاستعداد النفسي لتقبل، بل عفوا أخطأت حتى تفهموا صراحة، هل عنده استعداد لتفهم مش لتقبل؟ وقد تكون الحجة واضحة بينا ولا يقبلها المغرض المشرك الكافر، لكن أريد وأعيد ما أريد فأقول، إذا كان عنده استعداد ليتفهم الحجة، فإذا تحقق الشرط الأول في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب الموضوع بحجته وبيانه، حين ذاك يمكن أن يقول أنا أقمت الحجة على فلان. أنا شخصيا من الصعب أن أتصور أن أي شخص يقول أنا أقمت الحج على فلان أن كلامه مطابق للواقع، صعب أن أتصور هذه الحقيقة، لأني لا أجد بل لا أكاد أتصور اجتماع الشروط في المبلغ والمبلغ، فقد أحد الطرفين يختل فيه الأمر، فلا يصح أن يقال أقمت الحجة على فلان. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما المقصود بقول من يدعي أنه أنا أقمت الحجة على فلان؟ هل المقصود تكفيره؟ تكفيره ما بيجعل حد فاصل بينه وبين الكفر إلا السيف، فهو إذا اختار الكفر على السيف فهو كافر بلا شك. أما ونحن نعيش اليوم في فوضى من الحرية لا حدود لها، والإنسان حر فيما يقول وفيما يتصرف، فنقول انه اقمنا الحج، فما الهدف من وراء ذلك؟ تكفير لا تستطيع ان تقول انا اقمت الحج عليه فهو كافر، لانه يقف في الطريق ما ذكرناه انفا. اذا لم يبقى هناك الا ان نكل امر هذا الانسان الى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حقيقة هذا المبلغ وذاك المبلغ، أي هل أقيمت الحجة على المبلغ أم لا، ربك العليم بما في الصدور فهو حسيبه. أما نحن فلنا ظاهر أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في النادر جدا جدا. أنا أتصور رجل عالم حقيقة بالكتاب والسنة، وفي الطرف الآخر مبلغ تبلغ الأمر وتفهمه لكن عاند وكفر، هذا هو الذي يمكن أن يقال أنه كفر، مع أنه في مجتمعنا هذا لا يترتب وراء ذلك كبير أمر، لأن الأحكام الشرعية تتطبق. هذا ما عندي
في نفس المسألة، أنه ما بده يطبق عليه حكم الله، ما بده يطلق عليه اسم كافر. مثلا هذا الرجل يكون إمام ويصرف عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستغاثة مثلا، وتكلموا معه كثير من الناس في هذا الموضوع، ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل إذا كان هذا إمام يصلي خلفه ويعيد الصلاة أو لا يصلي خلفه؟
هذا يرجع للبحث السابق.
إذا اعتقد أنه قام الحج،
يعني أنا أقول في كثير من الأحيان باختصار، هل تعتقد أن هذا الرجل ارتد عن دينه؟ يعني يتصور صورة زيد من الناس، جابر عمرو من الناس، ويقول زيد بأنه أقام الحجة عليه. هل هو مقتنع بقوله هذا، أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه، فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم، أنا أقول له لا تصلي خلفه، لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت أسمه المقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان. فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول في ذلك لا تصلي خلفه. فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة.
موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيء، هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المتبع أو مسألة حد الكفر؟ هل نقل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقل أنه كان السني يناقشه أو يقيم عليه الحد في الصورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر أو بالبقاء على الإسلام؟
الذي كانوا يخشون كانوا علماء، لكن مع ذلك في النقطة اللي أنا عم أدندن حولها كمان موارد هنا، لأنه يعني حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟
لا مش شرط،
فإذا
في منهم من سيخلد في النار
صح، وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس منهم نحن بحثنا في التهديد. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق.
إلى الوقت كان صلاة الجمعة طاف المخ استراحة هيك يتوضوا ويساعدوا
طيب وين صلوا في المسجد الآن؟
مهتمة بإمام المسجد في الإمام رمضان صلاة الجمعة
طاف المخ.
النساء وين؟
استراحة تحت المسجد الرجال،
تحت مسجد الرجال اللي هو فوق.
نعم الاستيقان طبعا وصف الميكروفون.
والقاعة هذه من المسجد
من نفس البناء تحت البناء
بالتسوية.
ما أجبتني هكذا العادة.
أظن تسوية نفس المسجد.
أنا عارف سيدي أنا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا. نعم وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله لألفت نظره.
كان هناك حديث
هل معليش معليش فهو يجيب عن السؤال بيستريح، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة
مسجد الرجال اللي فوق؟
لا 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 بس لن يخلق لا بيصلي فيه
رجل،
لا مكتوب عليهم مسجد خاص بالنسبة ممنوع الرجال فوق إلا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين يحطوا فيه معهم.
يعني هو أنا كأني كنت سألت هذا السؤال وفهمت أنه هذا هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد
يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن ديوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك.
طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد،
يعود السؤال، هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ قال جواب، إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا أتصور هكذا، وأهل مكة أدوار الشعر
السد من المسجد يعني.
نعم
السد اللي فوق
السد
يا شيخنا، هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد
مثل الطريق، هل صار مسجدا؟
لا بتكون تابعة للمسجد في هذه الحالة.
هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي.
لا لا
فإذا سألنا الله ونحن الحرم
يعني هو تكون ثنان يعني أنا أنه أحيانا مثلا من المسجد صلى في
فرق يعني هذا الثاني أنت إمام فهم سامحك الله
المظلات اللي في الحرم النبوي يا
شيخ هذه باني أنا فهمته.
لا
المظلات اللي في الحرم النبوي المظلات اللي برا الحرم
في الحرم النبوي طبعا ماشي ومتصل الصوت
يصلى فيها التحية حيث المسجد دخل
متصل لا
طالعين من البواب
متصل الصفوف
ايوه
يعني ما بيجوز أن تصلي هنا إلا إذا سد الطريق تصلي في المسجد. كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في خراف المسجد، لكن لما تتصل صفوف يمينا أو يسارا أو خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت إلى شارع أو شوارع هذا صلاة صحيحة في ذلك، لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز.
هل يقال عن من يبتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟
طبعا كالكفر
بدعة مكفرة ارتكب بدعة مكفرة
الكفر شو الفرق؟ مش بدعة
كفر كيف؟
كفر وقع في الكفر، الكل من وقع في الكفر هو كافر؟
لا
ذاك أولى. لا
لا لا على كل
مسافر ولا
جماعه
على كل طبعا ملتحي لو اخذ من لحيته هل يؤثم؟
طبعا على حسب الاخذ.
نعم
في اخذ يخطأ باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معزول خفضة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم.
هنا ولا
طابوا عيونك إن شاء الله.
الله إذا
بين طابوا.
إن شاء الله إذا تدعوا لي يعني.
يلا بسم الله.
أرجو. أستاذ.
نعم.
هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا عمره كما.
لا لا.
كان إذا حج أو اعتمر.
هو ليس بالبخاري لكن هو صحيح عنه هو في الموطا تذكره في البخاري.
نعم أنا أذكره في البخاري
أنا
أذكره في البخاري
إلا
إذا عمر خلاص في البخاري.
ممكن معلقا
معلقا نعم
معلقا على ابن عمر
معلقا
كان ابن عمر
ما قلته معلقا معلقا
اي نعم معلقا
ممكن
كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا
كم يا حبيبي عفوا
انا اسف عن خب حقك من الدار
انا مستمع
نعم
في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ
لا لأنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة
يعني في روايات في غير الحج والعمرة
أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية كما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يحصل فيه أخونا محمد شقرة ذهبت في صلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي بيسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون وانا لما دخلت واردت ان ادخل لما شفت رجال عمير رجع ورجعت خير شوفي قال المسجد محتل كله من النساء والمدرس هناك في الصدر او في المنبر تدرس احتلوا المسجد ومنعوا رجال من ان يدخلوا ويصلوا
في وقت الصلاة
لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني انه ابو مالك يعني بصعوبة استطاع أن يخرج لأنه هل كانوا حاضرين من النساء أخذين حجم كبير من المسجد ثم النساء يتكاثرن يعني كل مدة المهم فأنا أتصور الآن تماما وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطل بك عمر سترى هذا بعينك أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء
هذا موجود هذا
هل هي موجود مدرسة الزرع
مدرسة الإناث
عندنا مدرسة الإناث
لا أنا أقصد
مدرسة في نساء كذلك
هذا مسجد خارج وقت مسجد عادي حتى
لا يفتح على النساء
نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة هداك مصلى
أولا غير
مصلى في
هداك مصلى
والله مسجد مئذنة وكل شيء وله باب خارجي يعني عادي مسجد
عادي مسجد عادي
مسجد عادي
له إمام
لا يؤذن فيه نحن نسجد الحي هناك لا يؤذن فيه للنساء
مسجد الحسين
يعني اتفق عليه الأذن على ذلك أنه أصبح مسجد رسمي
لا هو المسجد هو أن يوقف مسجدا
نعم هو واقف
يوقف مسجدا
هو موقف مسجدا
هو موقف مسجدا
موقف مسجد.
نعم. مسجد لمن لمن
بس للطالبات
للطالبات
نعم
في المدرسة
في المدرسة
هاي هو مصلى أخي ما بيهمنا على كل حال بس أنا أرى مستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة وهذا بلا شك يعني خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام. وسبب الغفلة عن هدي الرسول الجهل بالسنة، لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحاب الكرام من النساء والرجال. هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة. وقولك آنفا أن هذا وقع يذكرني بشيء. كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون بأدلة عامة، وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سنة عملية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا هذا يفتح أمام العلماء علماء المسلمين بابا واسعا جدا من الابتداع في الدين اعتمادا على الأدلة العامة. وهذا الكلام سهل فهمه حتى ممن ليس من طلاب العلم، فيما إذا ذكرنا وتذكر الآخرون بأنه ما من بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا ولها أصل عام في الشرع، وهي حجة المبتدعة دائما. إذا أنكرت عليهم مثلا زيادة صلاة رسول في الأذان، يا أخي وين أنت رايح؟ الله قال وصلوا وسلموا عليه تسليما. فكذلك لما تأتي بأي بدعة تنكرها بقول لك يا أخي شوف يا دعاء، تقول تقبل الله بعد الصلاة بدعة، بقول لك شوف يا دعاء، والدعاء مأمورين فيه، فما من بدعة إلا يمكن ربطها بأصل عام. ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة؟ في عندنا نص أن رسولنا عنها؟ ما عندنا نص. وكثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها كمان، وهذه أدق في الموضوع. لكان شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد. هاتوا الاسم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف.
إذا نعتمد أن في سنة عملية وسنة توكيدية.
نعم. فأقول تماما للموضوع السابق، فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، كان إذا قام مطلق. كويس، هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه؟ ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين من المبتدعين؟ فكنت أقول أن هذا بجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن في أحاديث في صحيح مسلم وغيره أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. إذن هذا بإطلاقه بيجيز إشارة بين سجدتين مثلا. فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة بين السجدتين إعمالا لهذا النص المطلق. وأنا متحدث منذ عهد غير بعيد، وأجملوا لي بعض الإخوان أن والله نحن شفنا بعض الطلاب يفعلون هذا، ثم لم يمضي زمن طويل حتى رأيته بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية والمقيمين في بلجيكا، جاءني بعد أن لم أره
مدة طويلة، ومعه شاب مغربي ظاهر من متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب الحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه انت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرفها هي الشعبي تبع السوري المغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان دار، خلوا المسري غايرنا ايش تعمل الحكم يعني، لانه هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية، ونحن غايتنا ايش؟ الإفادة، والإفادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. اما احيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ واقرأ مني بلا شك، فقلت له أذن، أظن كان وقت ظهر، أذن، صليت سنة، أقم، أقام، تقدم، فتقدموا وحق له أن يتقدم. في معهم سببين، السبب الأول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، السبب الثاني ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذني، فأنا أذنت له فتقدم. هو باعتباره مسافر هو صاحبه، فعملنا صف وراه، فبلاحظ ان هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثتني نفسي طبعا هذا اخذها من الامام، فهو سلم من هون وأقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت أنا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير
يعني ما تحسس
لا تحسس هذا تحسس مثل ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا رأيتك تفعل كذا وكذا، قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث قائل من حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة ودفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار ثم سجد، يعني السجدة الثانية كما سجد في السجدة الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم. خلاصة أنا بينت له أن هذا الحديث أخي لا صح، وقلت يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلق. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تدليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعد، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأنه حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل بن حجر عاصم فريد فرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريف في التشهد إلا هذه الطريق التي اغتر بها صاحبنا، فتهرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم الخليل، وذكر الجلوس بين السيدتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هوني لو تنزلوا تحت.
مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بأم فيه.
السلام عليكم.
الطلاب بيطلعوا طلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجي بصلوا قبل الجماعة الأولى.
السلام عليكم. هذا هو.
لا
هم يقولون خلاص. وين الشيخ؟ أيوة نشيل هذا. لا خلاص. لا مع الاستن.
الله ناس دخل جو دخل جو دخل جو.
أنا هذه خليت عشان
ضحكي.
سعيد مردوس الانسلسي قلنا انا برخي وقال لا راجين
هذا ندلوا علينا
المرأة زي الشعر من
الحديث لا يجوز سعيد احيانا بيكون مثلا طلع على الشوارد او على الجنين بشكل يعني مش كويس لما بيكون مثلا
عندك نزل الزلاف
لو غيرك قال
خير عصايتك
بس ما عنا عصاية نحن
بس مكسورة
نحن عمل أمور غيرنا ما يستعمل عصاية الله أكبر إن شاء
الله
لو غيرك قال
هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عورة المرأة بالنسبة للباس وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لغرفهم هم المنظر والآن انتقل حتى والكافي لا تجي الباس
لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات في الثقافة الإسلامية، ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شواف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذا عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة.
الله يعافيك
وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره
وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك. وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن رجل أسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن رجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض. سواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود، الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته. وإلى هذا الإشارة في قول عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا لا نسب الدهر؟ لأن الله هو المتصرف في الدهر. فأنت إذا سببت الدهر ما هو هذا الدهر؟ هل هو فعال بما يريد أم هو مراد غير مريد؟ نعم عند المؤمن هو مراد وهو غير مريد. مراد لمن؟ للخالق المريد الفعال لما يريد. فحينما تسب الدهر فتعود هذه السبة إلى خالق الدهر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أي خالق الدهر. هذا تماما كما جاء في الحديث الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. نعم مش مهم لأنه فيما بعد قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل والد الرجل فيسب والده. يعني من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يسب أبوه. من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في أن يسب أبوه. ترى أليس من أكبر الكبائر أن يتسبب المسلم في سب الله؟
نعم
ذلك أولى. فإذا لا يجوز لنا أن نستقبح شيئا من خلق الله عز وجل لأنه خلقه بإرادة وباختيار كما قال تبارك وتعالى في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت زوجتك ولا أقول إذا إني لمن الظالمين، إذا ابتليت بزوجتك وهي نشعرانية فهذا خلقك وإرادتك أم إرادة ربك وفعله؟ إذا لا تستقبحه. لا تستقبح امرأة إن رأيتها ذات لحية كما لا تستقبح رجلا كوسجا لا لحية له لأن هذه خلق الله وهذا خلق الله. لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له فاستقبحه إذا كان ذلك من فعله وكسبه. يعني إذا كان هو يحلق لحيته فاستقبحه لأن هذا من فعله هو ومن صنعه خلافا لفعل الله وصنعه حيث خلقه لا لحية. أما لو كان أجرد كوسجا لا لحية له فلا تعيره لأن هذا خلق الله. كذلك المرأة إذا رأيتها لا لحية لا تعيرها هذا خلق الله. بل أنا أقول إن من تمام حكمة الله عز وجل
أن يري عباده امرأة لها لحية ورجلا لا لحية له، وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجهورا كما يعبر عنه قائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين انتبهوا، لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي الرجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله.
شو الموضوع؟
يعني يا شيخ المرأة إذا أطلع لها اللحية ما تحنقها؟
لا.
طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟